بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قسم الأحكام الشرعية. في الدرس الماضي تكلمنا عن المسألة 12 فيما لو عارض المباح الأصلية عوارض طارئة عليه، وذكرنا أنه هل نتعامل مع الإباحة الأصلية أم مع العوارض. ذكرنا ذاك الفصل أن ذاك المباح إما أن يحقق مصلحة ضرورية أو حاجية، فعندها نقدم المباح ولا عبرة بهذه العوارض. اليوم نريد أن نتابع في المسألة 13 ونقول أن هذه العوارض أحيانا قد نقدمها على المباح، قد نقدم هذه العوارض الطارئة على المباح إذا كانت المصلحة المتحققة منها أعظم من المصلحة في المباح، أو كانت المفسدة المترتبة على إهمالها وتركها أعظم من مفسدة ترك المباح. نعم.
المسألة 13.
كان بارد. نعم.
فنقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه، أو من باب آخر هو أصل في نفسه. فإن كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعا أو متوقعا، فإن كان متوقعا فلا أثر له مع وجود الحرج.
أي طالما أمر فيه توقع أنه سيكون في المستقبل، وتركه أو العمل به وترك المباح هذا فيه حرج، فماذا نفعل؟ لا، نعمل بالمباح ونترك هذا الأمر المتوقع في المستقبل. نعم.
لأن الحرج بالترك واقع وهو مفسدة.
الحرج بالترك بترك المباح نعم واقع في الحال، والشيء الذي يترتب على ترك العارض أمر متوقع في المستقبل، فلا نترك يعني هذا الأمر اللي فيه الحرج بالحال لأجل أمر متوقع. نعم.
ومفسدة العارض متوقعة متوهمة،
يعني قد تحصل وقد لا تحصل، متوهمة. أما الحرج الذي في ترك المباح واقع في الحال، إذا معناها الآن لو تركنا المباح لوقعنا في مفسدة في الحال. طب لو تركنا العوارض لتوهمنا الوقوع بمفسدة في المستقبل، فماذا نعمل هنا؟ قال هنا نقدم المباح هنا.
فلا تعارض الواقع البتة،
فلا تعارض المفسدة المتوهمة المفسدة التي في الحال اللي هي بترك المباح.
وأما إن كان
هذا الأمر واقعا في الحال ليس متوقعا في المستقبل،
فهو محل الاجتهاد في الحقيقة.
نعم.
وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم،
يعني قد تكون المفسدة في ترك العوارض أعظم من ترك المباح، فعندها ماذا نعمل؟ نقدم العمل بالعوارض.
أتم من مفسدة ترك المباح. وقد يكون الأمر بالعكس،
وقد يكون المفاسد المترتبة على ترك المباح أعظم من المفاسد المترتبة على ترك العوارض.
والنظر في هذا بابه باب التعارض والترجيح، وإن كان الأول،
طبعا باب التعارض والترجيح عنده في نظر المجتهد هذه إخوان قواعد نظرية لا يستطيع أن يطبقها الإنسان منا، أنه والله أنا الآن بناء على هذه القاعدة أحكم في المسائل كذا وكذا، لا، وإنما نقول هذا أمر، يعني هذه القاعدة، والمجتهد هو الذي يطبق هذه القاعدة، هو الذي يمسك بالميزان. ما بكفي العلم بالقواعد، بل لا بد أن يكون هناك ملكات وهناك تدريب على هذه القواعد. نعم.
وإن كان الأول فلا يصح التعارض ولا تساوي المفسدتين، بل مفسدة فقد الأصل أعظم، والدليل على ذلك أمور. أحدها
يعني كما ذكرنا أخواننا في المثال اللي ذكرناه سابقا، الموضوع الآن المشي في الطرقات مثلا، أن هذا الأمر المشي في الطرقات قد يفضي إلى النظر إلى النساء وربما الفتنة، فالمشي في الطرقات هو مباح، طيب والنظر إلى النساء أمر محرم والفتنة بالنساء أمر محرم، طب يا ترى هل نعمل بالأصل وهو الإباحة، أم نعمل بالعارض وهو الخوف من الوقوع بالحرام وبالتالي نحرم المشي في الطرقات؟ لا، اتفقنا الآن أنه الأصل في ذلك العمل بالمباح، وهو أنه يمشي في الطريق مع بقاء الحرمة في النظر وما شابه ذلك. لماذا؟ وذلك لأن في ترك المباح من المفاسد أكثر مما في العوارض، ثم إن العوارض أمر متوهم، يعني الإنسان من قد يمشي في الطريق وما ينفتن، قد يمشي في الطريق وبصره، إذن هذه مفسدة متوهمة مو متحققة، هي متوقعة. نعم.
أحدها أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف، وقد مر بيان ذلك في موضع.
نعم.
وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق، بخلاف العكس، كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم وفي المصلحة والمفسدة.
ما فهمنا معيدة.
أحدها أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف.
هلا هذا الشرط لهيك؟ هذا الشرط أين جوابه؟
وقد مر بيان ذلك في موضعه. إيه؟ وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق.
أنا اللي شايفه أنا أنه ما بدواه.
إذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق.
إيه؟
بخلاف العكس، هاي بين الشرط
كمين
كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم وفي المصلحة والمفسدة، فكذا ما كان مثل ذلك.
فكذا ما كان مثل ذلك. إذا صار عندنا الآن أخوان سنقرأ الجملة الآن. نعيد الآن جملة.
والدليل على
الدليل الأول
أحدها أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف.
الصفة مع الموصوف كالمكمل مع مكمله. نعم.
وقد مر بيان ذلك في موضعه. إذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق.
نعم.
بخلاف العكس، كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم وفي المصلحة والمفسدة، فكذا ما كان مثل ذلك.
يعني نأخذ الأصل وهو الموصوف، الأصل وهو المكمل، ولا نبالي بالعارض. فكذلك هنا المباح هو الأصل، هو المكمل، والعارض هو المكمل. إذا معناه الآن الأصل أن المباح هو المكمل، هو كالموصوف، هو الأصل في ذلك، فالعمل عليه وبه.
والثاني أن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي.
يعني كأن الأصل هو الكلي والمكملات هي الجزئيات التابعة له.
وقد علم أن الكلي إذا عارضه الجزئي فلا أثر للجزئي،
يعني لا ينقضه.
فكذلك هنا لا أثر لمفسدة فقد المكمل في مقابلة وجود مصلحة المكمل.
تمام. إن هذا المكمل هو العارض فيه مفسدة، قال لا عبرة بهذه المفسدة بمقابل المفسدة التي يعني تأتي من ترك الأصل وهو المباح. نعم. يعني الآن نحن نقول الآن أن احتمال الفتنة في النظر إلى النساء هذا احتمال، لكن ترك المشي في الطرقات يوقعنا بحرج شديد في عن حاجيات الحياة، وفي أن قضايا الآن تتوقف كثيرة منها ترك الجماعة وترك الجمعة وما شابه ذلك كلها مترتبة على ترك المشي. فنقول المفاسد المترتبة على العارض وهو الفتنة هذا أقل من المفاسد المترتبة على ترك الأصل وهو المباح وهو المشي. نعم.
والثالث أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقوٍ لأصل المصلحة ومؤكد لها، ففوته إنما هو فوت بعض المكملات مع أن أصل المصلحة باق، وإذا كان باقيا لم يعارضه ما ليس في مقابلته، كما أن فوت أصل المصلحة لا يعارضه بقاء مصلحة المكمل وهو ظاهر.
يعني الآن بترك المباح تفوت المصلحة بالكلية، بترك العارض تفوت مصلحة جزئية. فنحن شو بنقول؟ لا نبالي بالمصلحة الجزئية التي تفوت بترك العارض بمقابلة المصلحة الكلية التي هي في المباح اللي هو الأصل. نعم.
والقسم الثالث من القسم الأول، كاتب تحت لعله من التقسيم الأول أي التقسيم في أول المسألة السابقة،
يعني مر معنا أنه ما يرجع إلى الضروري إلى الحاجة وهنا القسم الثالث،
وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج.
يعني لا هو أمر ضروري المباح، لا هو أمر ضروري ولا هو أمر حاجي،
فهو محل اجتهاد، وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية.
مبدأ الذرائع يعني أن تحرم الوسائل إذا كانت تفضي إلى غايات محرمة، فما أفضى إلى الشر فهو شر وما أفضى إلى الخير فهو خير. نعم، هذا أن تعطى الوسائل حكم الغايات. نعم، طبعا هذا أخوة مو على إطلاقه، وإنما إذا كانت الغايات تتحقق غالبا، أما نادرا لا عبرة بها. نعم.
وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية.
لما الشرع حرم الخلوة بالنساء، لماذا؟ لأن الخلوة بالنساء ذريعة توصل إلى الحرام إلى الزنا. فنقول الآن هذا الأمر يحرم، لماذا؟ لأنه أفضى إلى الحرام، فما أفضى إلى الحرام فهو حرام. نعم.
فإن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار، ومنه ما فيه خلاف.
رب قائد يقول طيب معناه الإنسان منا يعني كما إذا قعد مع محارمه في البيت قد يقع بالزنا؟ نقول لا، هذا شيء نادر، هذا شيء نادر، فبالتالي يعني لا تعطى الوسيلة حكم الغاية هنا. لماذا؟ لأنها أمر نادر، أما في الأجنبية هذا أمر أكثر بكثير. نعم.
ومنه ما فيه خلاف كالذرائع في البيوع وأشباهها.
طبعا أخواننا القضية لا تقاس بالشخص، تقاس بالمجتمع كاملا. يعني رب قائد يقول لك والله أنا من 20 سنة والله في عندي مثلا سكرتيرة وأنا وياها وما في شيء بيناتنا، نقول هذا أمر نادر يا أخي. القضية ما تأخذ بالشخص، تأخذ بالكل. لو فتحنا هالباب هذا أين نصل؟ أما إنسان اثنين ثلاثة يعني حالات نادرة هذا لا عبرة به، عبرة للعام الأغلب. نعم.
وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه.
سبحان الله أخواننا، وهذه شوف المسائل كثيرا ما ينقض بعض الناس الأصول الشرعية بأحواله الخاصة، يقول لك أنه هي أنا هيك، أنه أخي أنت الآن إن كنت صادقا فيما تقول فأنا ما في فتنة، هذا شيء نادر، الغالب مو هيك، الناس مو هيك. نعم. مرة إنسان هيك ذكر أنه هو عندك غض البصر، قال لي والله يعني أنا بنظر إلى النساء وما صار لا فتنة ولا صار شيء وما بداني كل هالتشديد. نعم، قلت له عفوا أخي الكريم، الحكم للإنسان السليم، الشر لا حكم له. الإنسان السليم طبيعي أن يفتن، الإنسان الطبيعي إذا نظر إلى امرأة يعني أن يفتن بهذا الشيء الطبيعي. قلت له بعدين أنا إذا أنت الآن تنظر إلى النساء ما بتأثر وعالج حالك يا أخي، أنت إنسان مريض. شيء طبيعي مو هيك؟ طبيعي إذا نظر الإنسان إلى النساء أن يتأثر، هذا شيء طبيعي. فلما الإنسان ما بيتأثر أنا مريض، هذا يعني في خلل.
ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب، والخلاف فيه شهير، ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق عليهما. فإن أصل التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه، وكذلك أصل الذرائع. ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل.
الذي هو مكمل لا مكمل.
عندي حاطين مكمل لا مكمل.
لا ليه؟
أول شيء مكسور والثاني مفتوح. حاطين.
لا ليش هيك؟
ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل.
أصل الإذن.
نعم.
إذن هو المكمل.
نعم. ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري، وقد إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير حقيقة تلحق بالضروريات وهي أصول المصالح، فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها. فاعتبار المعارض في المباح اعتبار لمعارض الضروري في الجملة.
هذا اللي مر معنا في الدرس الماضي.
وإن لم يظهر في التفصيل كونه ضروريا. وإذا كان كذلك صار جانب المباح أرجح من جانب معارضه الذي لا يكون مثله، وهو خلاف الدليل. وأيضا إن فرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه المكمل وأطلق هذا النظر أوشك أن يصار فيه إلى الحرج الذي أوشك أن يصار
لا ما فينا أيضا.
وأيضا إن فرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه المكمل وأطلق هذا النظر أوشك
أو شك
أو شك أن يصار فيه إلى الحرج.
إن الاحتمال الأول إن فرض، والثاني أن شك أو شك في ذلك،
أو شك أن يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع لأنه مظنته. إذ عوارض المباح كثيرة، فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج.
وما في مباح، إذا ما من مباح إلا وله عوارض تصرفه عن الإباحة،
فيصار إلى القسم الذي قبله وقد مر ما فيه. ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو المؤدي إلى ذلك لم يشغ الميل إليه ولا التعريج عليه. وأيضا
أي نبقى مع الإباحة، الإباحة لا نهمله أبدا بوجود بعض العوارض إلا إذا كانت مفسدتها أعظم من مفسدة ترك المباح.
وأيضا فإذا كان هذا الأصل دائرا بين طرفين متفق عليهما وتعارضا عليه لم يكن الميل إلى أحدهما بأولى من الميل إلى الآخر، ولا دليل في أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل، فيجب الوقوف إذن. إلا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم، وهو أن أصل الأشياء إما الإباحة وإما العفو، وكلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن، فكان هو الراجح. ولمرجح جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح مخير في تحصيلها وعدم مخير في تحصيلها وعدم تحصيلها، وهو دليل على أنها لا تبلغ مبلغ الضروريات.
ما شاء الله، يعني الآن المباح لك أن تفعله ولك ألا تفعله، إذا المصلحة المترتبة على المباح ما هي ضرورية، لأن لك أن تتركها، لو كان أمر ضروري لا تملك تركه، إذا معناها كون مباح إذا معنى لك أن تحقق هذه المصلحة ولك ألا تحققها.
وهي كذلك أبدا، لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبقى مخيرا فيها، وقد فرضت كذلك، هذا خلف. وإذا تخير المكلف فيها فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها، وجانب العارض يقضي بوقوع المفسدة أو توقعها، وكلاهما صاد عن سبيل التخيير، فلا يصح والحالة هذه أن تكون مخيرا فيها.
يعني كأن صار الأمر العارض هو الذي يعمل به لأنه يحقق مفسدة بغلبة الظن، بينما المباح مفسدته ومصلحته ليس فيها يعني ترتيب، فإن المباح لو كان في مفسدة ما كان خيرنا به بتركه، طالما لنا خيار أن نتركه إذا ما في مفسدة في تركه، والعارض في مفسدة، هذا رأي مين؟ من قدم العوارض على المصالح على المباح.
وذلك معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الإباحة، وأيضا فإن أصل المتشابهات داخل تحت هذا الأصل، لأن التحقيق فيها أنها راجعة إلى أصل الإباحة، غير أن
يا ترى قبل مجيء الشرع هل الأصل في الأشياء الإباحة أم التوقف أو الحظر، هذا خلاف الأصول مر معنا. نعم.
غير أن توقع مجاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي اعتبره الشارع فنهى عن ملابستها.
لماذا؟ لأنك ربما انتقلت من المباح إلى غيره، فمن اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وماله وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم.
فنهى عن ملابستها،
عن ملابسة هذه المباحات، لا خوفا منها وإنما خوفا من التجاوز إلى غير المباح،
وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال هذه المطالب، وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة. وأيضا فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت.
تمام. فهذا أمين من عمل بالعوارض وترك المباح لذلك،
فإن المسألة مختلف فيها، فمن قال إن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر فلا نظر في اعتبار العوارض لأنها ترد الأشياء إلى أصولها،
إن هذا العارض أرجعنا إلى الأصل هو المنع وهو الحظر،
فجانبها أرجح. ومن قال الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق، بل له مخصصات، ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل،
هذا من المخصص الذي يعارض الإباحة الأصلية،
وليست مسألتنا بمفقودة المعارض، ولا يقال أنهما إنهما يتعارضان لإمكان تخصيص أحدهما بالآخر، كما لا يصح أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر معارض لقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا، هما ليس متعارضين، وإنما هما يخصص أحدهما بالآخر، يوصيكم الله في أولادكم هذا عام، لا يرث المسلم الكافر، نعم هذا تخصيص، خصص الولد الكافر أنه لا يرث المسلمة.
وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة، والقصد التنبيه على أنها اجتهادية كما تقدم، والله أعلم.
إذا صار عنا أخوان الأكارم إذا أمر مباح عارضه عارض يقتضي حرمته، في عندنا يعني قولان في نتيجة الأمر، البعض نظر إلى الإباحة الأصلية والبعض نظر إلى العوارض على التفصيل الذي مر معنا. وطبعا إخواننا نحن بكل الأحوال عندما يعني نقرأ هذه القواعد إنما لنفهم كلام الفقهاء عند المرور عليه، وليس حتى نناقش قضايا الآن معاصرة أو نناقش قضايا الآن يعني إسلامية حديثة أو ما شابه ذلك، لأنه صار فينا يعني كثير من الإخوة يأخذ هذه القواعد ويطبقها تطبيقا بهوى النفس يعني على مسائل معاصرة. نحن نقول له فرق كبير بين أن تكون في ذهنك قاعدة تطبقها فتستخرج حكما، وبين أن يكون في ذهنك حكم بهوى النفس ثم تبحث له عن قواعد مؤيدة له. ما نفعله نحن اليوم ما هو؟ بيكون في ذهننا حكم يقتضيه الهوى والرأي الشخصي، لما بنقعد بمناقشة شو نساوي؟ نقعد نبحث بالكتب عن مؤيدات للرأي الذي في هوى النفس. هذا ما نفعله نحن الآن. الآن والله أخوانا أنا أسأل عن مسألة والله لا أعلم حكمها، برجع إلى الكتب إلى القواعد إلى الأصول الفروع وما شابه ذلك، فأقول بناء على هذه الدراسة المطولة فالحكم كذا، هذا كلام منهج صحيح. أما أنا ماذا أفعل؟ بيطرحوا مسألة أمامي شو حكمها؟ بل والله أنا أرى كذا. بل شو الدليل؟ أنا ما فينا دليل هو رأيي أو هو النفس، فشو تساوي؟ ببحث عن مؤيدات في القواعد أو في الفروع تدعم قولي ولو من بعيد، فعندها أسوق القواعد وأسوق الجزئيات لدعم الرأي الذي انطلق منين؟ من هوى النفس وليس من القواعد. وهذا أخواننا ما يقع به كثير منا اليوم. نعم، أما القواعد أخواننا ليس هكذا أبدا تطبيقها. نعم،
القسم الثاني
نقف إخواننا هنا والحمد لله ربنا.